قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وبالخلق رجحت كفة الميزان،
رجحت كفة الميزان.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الغر الميامين وشفيع الأمة يوم الدين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا مع بطل جديد وعالم جديد من أعلام الإسلام وحضارتنا، كما ذكرت ولادة، ولا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم لطاعته. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، وحينما تهب العواصف الهوك وتتغير الأحوال وتنصل الأصدقاء ويتكالب الأعداء تظهر الرجولة في أبهى معانيها. بطلنا اليوم هو سيف الدين قطز، هذا الرجل الذي كان مملوكيا ثم تحول إلى قائدا ميدانيا، غسل عن أمته العار والأوضار وحقق الله به الانتصار على التتار. سيف الدين قطز ينتمي إلى أسرة إسلامية من بلاد خوارزم، وهذا من الضحايا التتريين حيث قتل أهله جميعا، وأخذ الأولاد ليباعوا في سوق النخاسة، واستقر به المقام وهو طفل إلى أن يكون عبدا لدى عز الدين أيبك المملوك في مصر. ولما جاء التتار في هذا الوقت كانت الحروب الصليبية في نهايتها، وقد أسر لويس التاسع ملك فرنسا في دار ابن لقمان في المنصورة، وكان صلاح الدين منذ أكثر من 80 عاما قد انتصر على الصليبيين، ولكن جاء الزحف التتري، حولوا بغداد إلى خرائب، قتلوا كما يقول ابن كثير 2000 نفس، يعني 2 مليون، ورواية تقول 1000 نفس يعني مليون. قتلوا أهل بغداد جميعا، حصلت خيانات، ذبح القاضة والأعيان، القضاة والأعيان، وسلم المجاهدون لهلاكوا لإثبات حسن النية، وهدمت القلاع وردمت الخنادق وسلمت الأسلحة لإثبات حسن النية. دخل هلاكوا بغداد فأعمل فيها القتل والذبح، ثم جاوزها إلى المناطق الأخرى في بلاد الشام، عاونه الخونة الذين يريدون أن يبقوا على عروشهم وكروشهم، وبقي المخلصون. تحركت فيالق التتار إلى غزة وإلى فلسطين، وأرسلوا برسالة. كانت الأحوال في مصر مضطربة، مات نجم الدين أيوب وشجرة الدر وعز الدين أيبك، الجميع ماتوا ولم يكن في مصر من يقودها، ولكن الناس اجتمعوا على أن قائد الجيوش في عهد أيبك وهو سيف الدين قطز الغلام المملوكي الذي هو وصي عرش ولده، وصي على ولده اللي كان سنه 15 سنة ويدير عرشا لا يعرف عنه شيئا، كان الوصي سيف الدين قطز. عمل ايه مع التتار ورسل التتار؟ التتار ارسلوا رسائل سبقها زخم اعلامي كما هو الحاصل، حينما تأتي جيوش الاعداء الى بلادنا تجد الصحفي هذا والمعلق هذا والخبير هذا يقول لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وكانت رسائل التتار توحي بانهم يقتلعون الارض، يأكلون لحوم البشر، خيولهم سوابق، سيوفهم قواطع، عددهم كالرمال، دعاء المسلمين عليهم لا يستجاب، وأحوال العالم الإسلامي كلها يعني أحوال تحزن القلب وتدميه. كانت قرطبة سقطت سنة 636، وبعدها بعشر سنوات إشبيلية سقطت 646، وبلاد الشام سلمت مفاتيحها لهولاكو، والخلافة الإسلامية سقطت 656، وذبح القاضة والقضاء، وذبح أو قتل الخليفة صبرا. وقال ابن الأثير: وهذا والله نعي الإسلام، مش قادر أكتب اللي بيحصل. ابن الأثير يقول هذا ليه؟ يقول: فهذه أمور فظائع تهول في القلب جملتها، فما بالك بتفصيلها. يعني لما تحكي تجد نفسك يعني في عجب عجاب. وطلع بعض الشيوخ قالوا القيامة ستقوم، ولا يصلح أن تنهض الأمة من كبوتها إلا بمخلص سحري، لابد أن يأتي المهدي، وبدون من يجيء المهدي لن يحصل نصر للمسلمين. في هذه الأوضاع تولى سيف الدين قطز، وعليه أن يتخذ قرارا من اثنين: إما أن يسلم، وباللغة الدرجة يسير مع الماشي، يسلم مصر للتتار وهو ما شأنه، ولتضع البلاد، هو كده كده مملوكي، هو كده عبد الأيبك وعبد للتتار ولا يعنيه، وإما أن يقاوم وأن يجاهد، وهذه خطوة غير محسوبة بالنسبة لبعض الخبراء وقت ذاك. استدعى العز بن عبد السلام وهو سلطان العلماء وكان شيخا كبيرا، والتزم سيف الدين قطز، دي أول خطوة واجب على القادة أن يقوموا بها إذا ما داهمت الأمة الخطوب، يأتون بالعلماء ليسمعوا منهم. فأفتى العز بن عبد السلام بوجوب الجهاد. حاول سيف الدين قطز أن يفرض ضرائب، فقال له العز بن عبد السلام: لا، حتى نأخذ الأموال من الأمراء ثم نفرض بعد ذلك على الشعب. وجمع الناس وأراد أن يأخذ قرار الحرب والجهاد، وإذا برسل التتار حينما أتت وكلمت قطز، كان رد قطز عملي، كان ردا عمليا، قتل هؤلاء وعلقهم على أسوار البلدة، باب زويلة وغيره في القاهرة، لأنهم كانوا يقومون بدور الاستخبار والتهويم من شأن المسلمين، وعندهم سبق إعلامي لتركيع الأمة قبل أن يأتيها دورها في الركوع. فقتلهم سيف الدين قطز، ووضع الأمة في مصر أمام خيار واحد: المواجهة. المواجهة بماذا وبمن؟ حاول أن يجمع الأمراء على كلمة، فتعلل بعض الأمراء وقال: لا شأن لنا بفلسطين ولا بغداد. لاحظ معي أن التاريخ يعيد نفسه، قالوا: لا شأن لنا بفلسطين ولا شأن لنا ببغداد، إن أتوا إلى بلدنا نقاتلهم. وقال بعضهم: نهادنهم فإننا لسنا أقوى من أهل بغداد. وقال بعضهم: لا علاقة لنا بهذا الأمر. وبعضهم فر إلى ليبيا، إلى غير ذلك. ولكن سيف الدين قطز أفهمهم أن المنطق الديني يقضي بأن المؤمنين إخوة، وأن هذه فلسطين والشام البوابة الشرقية لمصر، يستحيل أن أطمئن في مصر وعلى حدودي في الشام عدو جاثم بجيشه. وأخذ قرار الحرب. عمل إيه كمان؟ صنع السلاح محليا، القلعة وحولها صنع الأسلحة لتكون عدة وذخيرة للناس. إيه كمان؟ فتح باب قبول المتطوعين، لم يقتصر على الجنود الرسميين. عمل إيه كمان؟ علم الناس ثقافة الجهاد، واللي يفر من المعركة منافق، وحفظ الناس سورتي الأنفال والتوبة، وجعل يستصرخ الناس وإسلاما. وحاول سيف الدين قطز أن يرأب الصدع وأن يجمع القلوب المتنافرة، فجمع سيف الدين قطز معه ببرس اللي كان كبير المماليك بتوع أقطاي، وفي خلاف بين كبار المماليك أقطاي وأيبك، صفاه قطز مع ببرس، ووجد أن ببرس أكفأ الناس لقيادة المقدمة، فصالحه وجعله على المقدمة. انظر كيف استطاع سيف الدين قطز أن يذيب الأمور الخلافية، طالما أن الأمة على المحك وعلى عتبة صدام مع الأعداء. ليس من مصلحة الأمة أن يختلف قاداتها وأن يختلف أولو الجد والمروءة فيها حول أمور شكلية أو تاريخية أو عرقية، والعدو على الأبواب. تحرك الجيش وهزمت حامية التتار، إلى أن جاء يوم عين جالوت، يوم عصيب على الأعداء، 658 هجري و 1260 ميلادي، وكان يوم 25 رمضان، وكان المسلمون صائمين، وكان الأعداء لم يأخذوا عدتهم من الماء، وكان يوما شديد الحر. فأحرق سيف الدين قطز الحشائش تحت سنابك خيولهم، ومنع عنهم الماء، واجتمع عليهم الحر من تحت والعطش من فوق، وأحكم الخطة وجعل نفسه في القلب، إلى أن فتح الله على المسلمين. فتح الله على المسلمين فتحا عظيما، وغبر سيف الدين قطز جبهته في الرمال وقال: اللهم انصر المسلمين وانصر عبدك سيف الدين قطز. لم يقل الأمير ولم يقل كذا. إن الجديد في حياة سيف الدين قطز عدة أمور: أولا، كان مملوكيا وحركه الإسلام وصنع منه بطلا. ثانيا، أن الرجل استطاع أن يقود الأمة في موقف عصيب، وفي المواقف الهادئة يتصارع الناس ويتكالبون على الزعامة، ولكن في الموقف العصيب هذا الزعامة لها ثمن باهظ. إن الزعامة والطريق مخوفة غير الزعامة والطريق أمان. أيضا سيف الدين قطز غير مجرى الحياة، واستطاع أن يعيد بناء أمة انهدمت أفكارها وتحطمت آمالها، استطاع أن يبني منها أمة في كام سنة. تخيل، في كام سنة، ليس في 30 عاما ولا 20 عاما ولا 10 سنوات، بل في 10 أشهر، أشهر معدودات. كانت ولاية سيف الدين قطز قبل المعركة 10 أشهر، وكان متأكدا من قضيته، وقال للمترددين: لا أرغم أحدا على الخروج، فمن أراد أن يخرج معي فليخرج، وإلا فأنا ذاهب إلى التتار وحدي. ولما قبل العرش، قبل العرش والفاتورة طويلة والحمولة ثقيلة، فقال للناس: أنا الأمير حتى أقاتل التتار، فإن عدت حيا أتنازل عن الملك فورا، إنه لا يبغي الملك لنفسه، وإنما يريد أن يستنقذ الأمة من وهدتها ومن وهلتها. قال لهم: تملكي عليكم شريطة أن أقاتل التتار، فإن رجعت فالأمر إليكم، واختاروا من ترغبون. وهذا هو الإخلاص بعينه. 10 أشهر حقق النصر، وبهذه المعركة تغير مجرى التاريخ كما اتفق المؤرخون الغربيين والشرقيين، الغربيون والشرقيون منهم. وكان أمر عجيب إذ دخل التتار في الإسلام. والعجيب أن القائد الذي انتصر في عين جالوت على الأعداء سيف الدين قطز لم يعش بعد المعركة إلا 50 يوما، 50 يوما، ولم يكن قتله بيد الأعداء، بل غيلة بيد بعض الحاقدين عليه الذين أرادوا أن يتخلصوا منه من المسلمين. وكم من كفاءات إسلامية، كفاءات لم تنهزم أمام الأعداء، صفيت بيد الأصدقاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عاش بعد معركة عين جالوت 50 يوما، يعني كانت مدة حكم سيف الدين قطز اللي غير عقلية الأمة وشبابها وغير مجرى التاريخ 11 شهرا و20 يوما، يعني لم يتم سنة، سنة من الحكم غير وجه الحياة. إذا نستفيد مؤخرا أن هذه الأمة مفتاح شخصيتها الإسلام، فمن قادها بالدين أعطته خيرها وتألقت مواهبها، ومن قادها بغير الدين لن يجد منها إلا كل نفور. أسأل الله أن يرحم الشهيد سيف الدين قطز رحمة واسعة، وأن يجزل له المثوبة والعطاء، وأن يجعلنا بعده من المتبعين لسنة النبي الأمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة فرسان رفعوا غاية الأوطان بالعلم وبالخلق رجحت كفة الميزان.
أعلام الأمة فرسان رفعوا راية الأوطان بالعلم.